بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. قبل أن أستقبل اتصالات لهذا اليوم، أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخت أمة الله من ليبيا تقول بأنها صامت الأيام البيض، وغدا الاثنين، تقصد اليوم الاثنين، تقول هل لي أن أصوم؟ طبعا أرجو الله أن تكوني قد يعني نويتي الصيام وصمت يا أمة الله. نعم، ما في بأس يا أخت الفاضل، يجوز للإنسان الذي صام أو يصوم الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر القمري الهجري، يجوز له إذا كان اليوم 16 هو الاثنين ما في بأس، أو يكون الخميس، يجوز أن يوصل الصيام الأربعة أيام هذه، ولا يكون من الوصل، ما له علاقة بالوصل. فيجوز لك يا أخت الفاضل إذا أنهيت الأيام البيض وقدر بأن يكون اليوم الرابع هو الاثنين وأنت متعودة على الصيام تصومين، أو يكون الخميس مثلا تصومين، ولا شيء عليك في ذلك والحمد لله. أمة الله تسأل عن السنة البعدية للجمعة، تقول بأنها تصلي في الجامع، تقول كيف أصلي، أصلي في البيت أم أصلي في المسجد؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للجمعة طبعا هناك سنة بعدية، وهي إما 4 ركعات يصليها في المسجد أو 2 ركعات في البيت. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي سنة الجمعة في البيت 2 ركعات، وجاء في حديث آخر أنه يصليها أو أرشد إلى صلاتها في المسجد 4. فإذا أحب الإنسان أن يصلي سنة الجمعة البعدية في المسجد يصلي 4 ركعات، هذه السنة، ولو اقتصر على 2 ركعات ما في بأس. وإذا أراد أن يصليها في البيت يصليها 2 ركعات، ولو أنه زاد 4 ما في بأس، لأن السنة والأمر في هذا واسع، بارك الله فيه. فهو إما أن يصلي 4 أو يصلي 2 ركعات. أمة الله تقول بالنسبة للدعاء، هل يجوز لي أن أرفع يدي في الدعاء إذا دعوت؟ نعم يا أخت الفاضلة، من آداب الدعاء رفع الأيدي، من آداب الدعاء رفع الأيدي. فإذا أنت أردت أن تدعي الله عز وجل، تقولين هكذا ترفعين يديك وتدعين الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء قالوا هذا هو الأدب الأصل في الدعاء، من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء، إلا في المواطن التي ما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه فيها، وهي خطبة الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا على المنبر ما كان يرفع يديه إلا إذا استسقى أو استصحى عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. فما في بأس، أنت في البيت مثلا أو في القنوت مثلا في الوتر ترفعين يديك وتدعين، بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لي يعني موضوع صلة الأرحام، تقول بنت خالي وبنت عمتي وبنت عمي، هل هم من الأرحام؟ أختي الفاضلة، نعم هذول من الأرحام، هذول من الأرحام، بنت الخال وبنت العم وبنت الخالة وبنت العمة، كل هؤلاء من الأرحام، بارك الله فيك. لكن عندنا العلماء يقولون الرحم على قسمين، رحم يكون محرما ورحم يكون غير محرم، ويضبطون ذلك بضابط، يقولون كل شخصين لو قدر أن أحدهما أنثى لا يجوز نكاحه، يكون من الرحم المحرم، مثل الأخوة والأخوات والعمة والعمات والخالة والخالات والخال والأعمام، وهكذا هؤلاء كلهم، هذول الرحم المحرم، هؤلاء يجب على الإنسان أن يصلهم، العمة والعم والخالة والخال والجدة مثلا. لماذا؟ لأن هؤلاء لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى ما يجوز أن ينكح بعض. أما الرحم الغير محرم وهو كل شخصين لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى جاز الاقتران به، هذا يكون رحم غير محرم، غير محرم، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل أن لا يجوز أو لا يحل أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها، هم الأصل هذا يسمون التحريم المؤقت، بمعنى أنه لو طلقت أو ماتت مثلا يجوز لها أن يأخذ عمتها وخالتها، أما أن يجمع بينهم لا، وذلك حتى لا يفسد الرحم ولا يتأثر الرحم. فقالوا العلماء بأن هذا الرحم الذي غير محرم لا يجب صلته، يعني ليس هو مثل الرحم المحرم من حيث وجوب الصلة، وإنما هو على الاستحباب. وبعض العلماء يقول لا يجب ما دام أنه رحم، وإلا إذا كان مثلا أحدهما ذكر أو أنثى ويحل لهما أن يتزوجا فلا يجوز أن يتواصلا، يعني لا يجوز أن مثلا أن يخلو بها أو مثلا تكون محرم مثل ابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة، وإن كانوا أصلا هم رحم لكن ما يجوز أن يخلو بها وليس هو محرم لها، ليس له محرم لها لا في السفر ولا يجوز أن يخلو بها. فيعني على العموم بالنسبة للرحم الأول اللي هم الذين مثل ما ذكرت الأعمام والعمات والخالات والأخوال هذه يجب صلتهم، أما أولاد العمومة وأولاد الخال فهذا على الجواز على قول بعض أهل العلم. أبو يوسف بارك الله فيه من هولندا يقول شخص عنده مرض مزمن ولا يجوز ولا يستطيع الصيام، هل له أن يطعم وهل له أن يطعم في أول رمضان؟ أخي الفاضل بالنسبة لمن عجز عن صيام رمضان لمرض مثلا أو لكبر سن فهذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام، ينتقل من الصيام إلى الإطعام لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمقصود يا أخي الفاضل بأنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلى البدل، والإطعام هذا هو مخير، إما أن يطعم من أول الشهر أو يطعم كل يوم أو يطعم في آخر الشهر أو يطعم بعد الشهر، المهم ذمته مشغولة بهذا الإطعام حتى يطعم عدد أيام الصيام التي ما استطاع أن يصومها، إما أن تكون 29 وإما أن تكون 30. فتنبه لهذا بارك الله فيك، ما في بأس. والإطعام مثل ما ذكرت أنا كثيرا في هذا البرنامج هو يكون بما يسمى بالوجبة، يعني يطعم وجبة كاملة تشبع إنسان، يطعم إنسان وجبة كاملة، مثل الآن لما يدخل إنسان المطعم يطلب يسمونه نفر كامل أو مثلا وجبة غذائية لشخص كامل لشخص مثلا، هذا هو الإطعام. والفقهاء رحمة الله عليهم كثير منهم يحددونه بنصف الصاع وهذا ما عليه دليل، فالصواب إطعام بما يشبع إنسان وجبة غذائية مثل غداء أو عشاء بارك الله فيك. سعد بارك الله فيه من السعودية يقول بأن حريم راحوا مكة وحصل بأنه جاء وقت الجنائز فصلى بعض الحريم على هذه الجنائز في مكة طبعا خلف الإمام، وبعضهم قالوا لا ما يجوز الصلاة على الجنائز بالنسبة للنساء. يقول الآن ما هو يعني الحكم في مثل هذه المسألة؟ يا أخوي سعد بارك الله فيك، يعني النساء اللي ما صلينا أخطأوا هدانا الله وإياهن للصواب، الآن المرأة يجوز لها أن تصلي على الميت، الكلام يمكن حصل خلط يعتقدون بأن الصلاة مثل الزيارة، لا، المرأة ما يجوز لها أن تزور المقابر ولا يجوز لها أن تتبع الجنازة، أما الصلاة على الميت ما في بأس، يعني لو حصل هي رايحة مكة مثلا تعتمر أو مثلا هي من أهل مكة وصلت خلف الإمام وجت الجنائز تصلي مع المسلمين عليها وتكسب الأجر والثواب. ولذلك الحريم اللي قالوا ما يصلى أخطأوا، والحريم اللي قالوا لا يصلى أصابوا، لأن النساء منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون على الجنائز، وعائشة كانت تصلي على الجنائز لكن ما كانوا يتبعونها إلى المقابر، فالمرأة ما تتبع الجنازة ولا تزور المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الرسول زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. على العموم يتعلمنا ويتفقهنا ومستقبلا إذا حصل راحوا المكة أو مثلا أو دخلوا مسجد وحصل فيه صلاة جنازة يصلون عليها في مكانهم ولله الحمد ولهم الأجر والثواب. طيب نأخذ هذه الاتصال، تفضل يا صلاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ عندي سؤالين أنا.
تفضل يا أخي.
أول سؤال شو حكم الإفطار خطأ برمضان؟ على عليه قضاء؟
طيب.
والسؤال الثاني بخصوص حكم صبغ الحاجب الأبيض وقصه.
يعني الحاجب أبيض يريد أن يغير لونه.
يغير لونه ويقصه يعني.
طيب يا صلاح.
للنساء هذا.
للنساء نعم. طيب يا صلاح.
شكرا لك.
أهلا. أبو عبادة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية شيخ، كل عام وأنتم بخير.
أنت طيب أبو عبادة، أهلا وسهلا.
شيخ في سؤال، امبارح سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه رأى عجبا في شخص جاء ملك الموت يقبض روحه، وكان هذا الشخص بار بوالديه فتأجل قبض الروح.
نعم.
والحديث في عدة يعني عدة أمور، فإذا في إمكانية بس ليش ملك الموت يعني ما قبض روح الشخص هذا بما إنه بار بوالديه؟
طيب يا أبو عبادة
الله يجزيك الخير.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد من دبي.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا أريد أسأل سؤال بخصوص زكاة الفطر، ولو يعني أنه جت متأخرة، هل من الممكن أنه نعطي زكاة الفطر للشغال اللي تشتغل عندنا في البيت، ولا وهي مسلمة طبعا وحالتها تعبانة، فهل يصح أنه نعطيها زكاة الفطر؟
أبشر يا أبو أحمد.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ سعد بارك الله فيه من السعودية يسأل، يقول بالنسبة لمصليات العيد، يقول هي أحواش محوشة وكذا، يقول بالنسبة للإنسان إذا جاء يوم العيد يصلي ركعتين ولا لا؟ أخوي الفاضل هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل بين العلماء. من أهل العلم يقول من أتى صلاة مصلى، من أتى مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية قال وأمر بإخراج الحيض من النساء وأن يعتزلن المصلى، قالوا فدل هذا على أن المصلى له أحكام المسجد من اعتزال المرأة الحائض. والقول الثاني وهو الصواب بأن صلاة العيد ليس لها تحية مسجد وليس لها سنة قبلية، هذا هو الصواب، ليس لها سنة قبلية بالاتفاق وليس لها تحية مسجد في أصح قولي أهل العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء صلاة العيد ما أثر عنه أنه صلى ركعتين، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في حياته ما كان أحد يصلي ركعتين قبل أن أو حينما يأتي مصلى العيد. فدل هذا على أن مصلى العيد يخالف المسجد في بعض الأحكام، ومنها أنه ليس له تحية مسجد. بارك الله فيك. جميلة من الجزائر تقول علي 20 يوم قضاء من رمضان، هل لي أن أصومها في الاثنين والخميس؟ تقول أنا يعني مواظبة على الاثنين والخميس، تقول يعني هل لي عفوا أن أقضي وما أستطيع صيام الاثنين والخميس؟ يعني ما أستطيع. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلمي بأن صوم الاثنين والخميس سنة، وأما القضاء فواجب. فالواجب عليك يا أختي الفاضلة إذا تعارض عندك صوم يوم الاثنين والخميس مع القضاء أن تقدم القضاء، تقولين أنت والله أنا ما أستطيع أصوم 20 يوم وأصوم اثنين وخميس، نقولك صوم القضاء بارك الله فيك. وإذا أردت مثلا تقول لا أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس بنية القضاء، ما في بأس، يجوز لك أن تصوم الاثنين والخميس بنية القضاء، لكن الأفضل أن تسرديها سردا، هذا الأفضل والأكمل في حقك، وأن تعتني بالقضاء وتدعي الأيام هذه المسنون صيامها تدعيها على ما هي عليه. عبد السلام بارك الله فيه يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل صلاة المغرب وهو لم يصلي العصر ماذا يفعل؟ أخي الفاضل بالنسبة للإنسان إذا فاتته صلوات فيجب عليه أن يرتب بينها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتته صلاة الظهر والعصر ولم يتذكرهما إلا بعد المغرب في غزوة الخندق، الغزوة العظيمة هذه التي وصفها الله عز وجل بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فيا أخي الفاضل إذا كان الإنسان طبعا رسول الله بعد المغرب صلاها، فبدأ بالظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثم صلى العشاء. قال العلماء: وهذا الحديث دليل على وجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة. فإذا أنت الآن تقول: والله أنا صلاة العصر فاتتني وما تذكرت إلا عندما دخلت المغرب لأصلي وقد أقيمت الصلاة، أدخل معهم المغرب بنية العصر. فإذا جلست مع الإمام في التشهد الأخير وسلم الإمام، أنت تقوم تأتي بالركعة الرابعة، لأن صلاة العصر أربع ركعات وصلاة المغرب ثلاث ركعات، فتقوم وتأتي بالركعة الرابعة بارك الله فيك، ثم بعد ذلك تقوم فتقيم للصلاة وتصلي صلاة المغرب. إن أدركت جماعة صلي معهم، وإن لم تدرك جماعة صلي لوحدك بارك الله فيك. عبد السلام يسأل يقول: بالنسبة له يقول: عندي مجموعة أصدقاء أنصحهم بالصلاة وهم يردون علي يقولون: إن قدر الله سنصلي. يقول: ما الحكم، ما حكم هذه المقالة؟ أخ الفاضل عبد السلام، أولا تشكر على هذه النصائح وتشكر على هذا الخير الذي تحمله تجاه الآخرين، وجميل والله أن الأصحاب ينصح بعضهم بعضا والأصدقاء يهدي إلى بعضهم إلى بعض النصائح الطيبة، وهذا شأن المؤمنين. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة، كما في حديث جرير عند مسلم وغيره، كان يبايع على النصيحة: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال على كذا، وقال: والنصيحة لكل مسلم. ولذلك النصيحة حقيقة مظهر من مظاهر الإيمان، النصيحة دليل على سلامة الصدر، النصيحة دليل على شفافية النفس عند هذا الناصح، لأن يريد الخير للناس فهو لا يحسد أحدا، فتشكر على هذا وتؤجر، وامضي في هذا الطريق فإنه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم يا أخي الفاضل، بالمناسبة اسمح لي طولت عليك في الإجابة، لا يلزم أنه يستجيبوا، أنت عليك المهم تؤدي الرسالة، لأن الله تعالى يقول لنبيه خاتم المرسلين يقول: وما أنت عليهم بمسيطر، يقول: إن عليك إلا البلاغ، يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت. المقصود بأنك أنت تختار النصيحة الزمان والمكان والألفاظ والأسلوب أيضا، كل هذه تختارها تجعلها في قالب واحد وتقدمها نصيحة لإخوانك. وأحيانا يا أخي عبد السلام، أحيانا النصيحة الجماعية ما يعني تؤدي الغرض. كيف النصيحة الجماعية؟ تأتي إلى أصدقائك في مكان واحد، سبحان الله هناك أحيانا روح مشتركة بين الأصدقاء، فيفكرون بعقل كبيرهم أو الذي يؤثر عليهم، يعني تجد بعض الأصدقاء تجد مثلا ضعيف أو إمعة مثلا، فتجد ينظر إلى أكبر الأصدقاء، هذا العتل عند في بعض الأصدقاء والعياذ بالله عندهم كبير عتل جبار متسلط، فينظرون إليه، فالقول الذي يقوله هو قول على الجميع. ولذلك أحيانا يا أخي الفاضل، النصيحة الفردية أفضل من النصيحة الجماعية، وقد استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي وينصح أحيانا بشكل انفرادي وأحيانا بشكل جماعي. فأنا أقول أحيانا الأصدقاء هؤلاء لما تأتيهم في هذا المكان قد يكون هذه النصيحة يعني دافع لسخريتهم أو لانتقاصهم، لكن لما تأتي كل واحد على حدة والذكر بالله تخوف بالله وتظهر له محبتك له بأنك تريد له الخير، أعتقد بأن ستأتي أكلها بإذن الله جل وعلا. يبقى قضية الاحتجاج هؤلاء يقولون: إن قدر الله سنصلي، هي كلمة حق لكن يراد بها باطل، بمعنى أن بعض الناس يحتج بالقدر على المعصية، يحتج بالقدر على المعصية، يقول: إن قدر الله لي صليت. هو الكلام صحيح في أصله، لأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، لكن من جهة التكليف الشرعي هو مأمور بأن يصلي، مأمور بأن يقوم يتوضأ ويصلي، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، ما يجوز نقول: والله الله ما أرادني أصلي. كيف ذلك؟ الله عز وجل قال: وهديناه النجدين. وما يعني الآيات كثيرة في أن الله تعالى أعطى للإنسان إرادة ومشيئة وقدرة، قدرته. لذلك الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا ليس طريقة أهل الإسلام والإيمان، وإنما طريقة المشركين، كما قال تعالى: قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هم يقولون يوم القيامة، يقول لو شاء الله ما أشركنا، يعني لو قدر الله ما أشركنا. وهذا والعياذ بالله الله عز وجل أكذبهم ووضعهم في النار. كذلك بعض المسلمين للأسف يحتج بالقدر على المعصية، يقول الله قدر لذلك، ولو شاء الله لكان صليت. وهذا غلط، يجب عليه أن يسعى وأن يبذل الأسباب التي توصله إلى أن يكون من أهل الصلاة. بارك الله في الجميع. تفضل أبو عبد الله.
خير، كيف الحال؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يسلمك. شيخ، كنت أمس في رمضان خلف إمام كان يطيل الدعاء من 20 إلى نصف ساعة
الدعاء،
فهل هذا جائز؟
طيب.
أو عندنا أخت من الأخوات تخاف تروح على دكتورة الأسنان، تقول لأن دكتورات الأسنان مو مسيطرات كثير، يخافن وشي يعني تخوف من عندهم، فتقول أروح على دكتور أفضل. هل هذا جائز يعني أنه دكتور الأسنان يعالج النساء؟ جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الله، أهلا وسهلا.
الله يرحمه
والديك، جزاك الله خير. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
أعطيك العافية شيخ، ونشكرك جزيلا على كل التعب اللي تعب عشانه.
الله يحفظنا وإياك، يبارك فيك.
بس أنا عندي عدة أسئلة وحسابك معي اليوم.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول عن مسح الحذاء، يعني هل يجوز مثلا لو أنا مثلا مسبح من قبل أو متوضع أني أمسح الحذاء، مو على الجورب، على الحذاء نفسه، بعدين أصلي؟
طيب يا محمد.
السؤال الثاني، هل يجوز ارسال يعني في رسائل تجيني مرات انا ان مثلا نكت عن الانبياء، يعني استغفر الله العظيم، انه والله عن سيدنا ادم، مو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا ادم وعن الانبياء الثانيين. وفي ناس
يعني نكت محمد، يعني نكت مضحكه على الانبياء. اعوذ بالله. نعم.
وفي ناس يعني يطلقون على حالهم مثلا عارف بالله، انه يعرف بالدين يعرف، لا، فهذا الشيء يجوز او لا؟
كيف
واحد يطلق على نفسه هذا الاسم؟
كيف العارف بالله؟
والله ما اعرف، انهم يسموا مثلا يكون هم عارفين في الدين يسمون انفسهم هذا الاسم.
لا، هو عندنا العلماء اذا كان فقيه وعالم ممكن، اما عارف يعني يقول لك انا اعلم الغيب واعلم ما في الغد، هذا القصد يعني؟
لا، هو القصد انه يعني يعرف بالدين بس يطلق على نفسه العارف بالله،
يزكي نفسه يعني.
طيب. وعندي سؤال، عندي سؤال شيخ، لو كان عندك أمانة يعني لشخص، يعني هذا الموضوع صار مع والدي، لو عندك أمانة لشخص وهذا الشخص يعني مثلا أنت اضطريت تدفع له نقود يعني على لتحل موضوع مع ساده، وهو ما رجع لك النقود، يعني هو ما راضي يرجع لك النقود، أنت عندك أمانة له، هل يجوز أنك تأخذ من هاي الأمانة لأنه هذا حقك، هو أخذ حقك يعني، فهمت علي؟
يعني هو جحد هذه النقود، جحدها؟
ايه جحدها، يعني هو ما رضي يعطيك اياها، يعني انت مثلا عشان تخلص له اوراق مثلا معينه او تساعد بشيء معين فرد تفعله، هو عارف هذا الشيء. هو بعدين جحد هذا الموضوع، بس انت عندك امانه، هل يجوز تاخذ من هاي الامانه لانه هذا حقك ولا لا؟
طيب يا محمد، باقي شيء؟
بس اخر سؤال.
صدق.
النقود مثلا انا ومع اصدقائي، لو أنا مثلا مرات أدفع عن أصدقائي وهم ما يحاسبوني، مثلا يقولي بعدين، أنا عادي مسامحه، بس يوم القيامة يعني لو أنا مثلا صديق دفع لي وأنا ما حاسبته، قلت له بحاسبك وخلاص، هو نسى الموضوع عادي، يعني إن الموضوع مو كبير، بس يوم القيامة هل إنه هذا يعتبر دين علي ولا لا؟
لكن أنت تعمدت ولا نسيت؟
لا، أنا خلاص ذكرت الموضوع، بس خلاص إن أنا ما بعطي، إنه خلاص يعني ما في فرق بيناتنا، وهو يعني تناسى الموضوع خلاص.
لكن يعني معتادين على هذا الشيء، يعني بالنسبة لكم تعتقد بأنه هو يسامح ويعفو؟
ايه، هو
يحصل بين الأصدقاء
يعني، معتادين على هذا الشيء بين بعض،
يعني بين الأصدقاء يحصل، أنت تسامح مرة هو يسامحك، أن تدفع عنه وتحاسب عنه وهو يحاسب عنك بهذا الطريق.
يعني حتى مرات نقول مثلا أنا أرجع لك بعدين وأنا ما أرجع له، بس هو عادي يعني أرجع أطلع معه ما يقول لي شيء.
نعم،
بس أن هذا هل يوم القيامة يعتبر دين علي ولا لا يوم القيامة؟
طيب يا محمد.
أوكي، شكرا شيخ.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ إدريس من كازاخستان سأل بالأمس أسئلة الأمس، يقول عندنا في رمضان صمنا 29 يوم، أعلنت الدولة أن يوم غد هو العيد، يقول ماذا نفعل بهذا اليوم؟ يا إدريس بارك الله فيك، لا تفعل شيء. الشهر عندنا أهل الإسلام إما 30 أو 29، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال الشهر هكذا وهكذا، وخنس بإصبعه وهكذا، يعني 29 يوم. فعندنا الأشهر الهجرية إما أن تكون 30 يوم وإما أن تكون 29 يوم، لا تزيد على 30 بحيث تكون 31، ما يصير عندنا، ولا تنقص عن 29 بحيث تصير 28، إما 29 أو 30، وهذا تقدير الله عز وجل. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. ولذلك الفاضل، ما دام أن رئيس الدولة، ما دام أن الشؤون الإسلامية، ما دام أن المفتي أعلن مثلا أو الجهات أعلنت بأن غدا هو العيد أول يوم من أيام شوال، يجب عليكم أن تلتزموا، أن تلتزموا بهذا، ولا تقضون هذا اليوم. ما تقضون؟ كيف تقضون؟ ليس دينا عليكم، لأن الشهر إما أن يكون 29 و 30، فما دام أن هذه السنة كان الشهر عندكم 29 فالحمد لله، أنتم صمتم شهرا كاملا يا إدريس بارك الله فيك. الأخ صلاح يقول ما حكم الإفطار خطأ في رمضان؟ أخ الفاضل، أولا بالنسبة للخطأ في الإفطار، إذا كان والله فعلا يصدق أن يقول يقال والله هذا فعلا أخطأ، ما عليه شيء، ما عليه شيء. أهم شيء أنه إذا انتبه يمسك عن الأكل والشرب، بمعنى مثلا الآن قبل الأذان بنصف ساعة، أذان المغرب، كان هناك غيم وكأن الرجل سمع صوت أذان أو شيء فأفطر، ثم بعد ذلك تبين بأن الوقت ما زال موجودا، فإنه لا يقضي. لماذا؟ لأنه أخطأ. لكن الواجب على المسلم بأنه يتحرى وينتبه ويسأل ولا يستعجل في مثل هذه القضايا، فالخطأ معفو عنه بارك الله فيك، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث القدسي قد فعلت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ عارض من عوارض الأهلية بالنسبة لمثل هذه الحالات، الإثم مرفوع، والصواب أيضا بأنه لا يفطر في مثل هذه الحالة ما دام أنه قد أخطأ. لكن أرجع وأكد على قضية، وهي قضية التأكد والتحري والتنبه لمسائل طلوع الشمس وغروبها. صلاح يسأل عن، يقول حكم صبغ الحاجب وقصه للنساء. أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم حرم قص الحواجب ونمصها، يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات. والنمص هو قلع شعر الحاجبين بأي نوع من أنواع الإزالة، إما بالنتف أو القص أو الحلق أو شيء من هذا القبيل، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتعرضوا لشعر الحواجب بأي نوع من أنواع التعرض، إلا إذا كان شعر الحاجب يمثل ضرر على العينين، كأن يكون نازل إلى العينين ويخشى الإنسان، يجوز له أن يقلعه أو أن يزيله بأي نوع من أنواع الإزالة، فسواء كان رجل أو امرأة ما يتعرضون لشعر الحاجبين. أما قضية الصبغ فلا بأس، إذا كان والله شعر الحاجب بالنسبة للمرأة قد ظهر فيه شيء، ما في بأس أن تصبغه بالحنة أو بالكتم مثلا، يعني أو بأي نوع من الواع، حاش السواد على قول، لأن هناك من أهل العلم من يمنع الصبغ بالسواد بارك الله فيك. تفضل يا إدريس. إدريس من غانا؟
من أوغندا. تمام يا شيخ.
من أوغندا، تفضل يا أخي.
نعم شيخ، اللي فيه سؤال شيخ بارك الله فيك.
أهلا إدريس، تفضل.
سؤال شيخ، ما معنى العقيدة؟
العقيدة؟
نعم، وما فرق بينه والتوحيد؟
طيب يا إدريس.
أيوة بارك الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا. طيب طيب. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ أبو عبادة بارك الله فيه يقول هناك حديث عجيب جدا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عجبا جاءني، يقول رأيت رجلا جاءه ملك الموت، فقال بأن ملك اي قال بان تركه لما كان بارا بوالديه وجاء. هذا الحديث يا اخي ابا عباده اولا محل كلام ونظر عند اهل العلم من جهه الاسناد. فالعلماء على قسمين وفريقين في الحكم على هذا الحديث. فجمع من اهل العلم يضعفون هذا الحديث، وهناك جمع من اهل العلم يصحح هذا الحديث او يحسن اسناد هذا الحديث. نحن الان على فرض صحه الحديث، فهذا لا يتنافى مع القدر، فهو من القدر. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن بر الوالدين من الأمور التي يطيل الله عز وجل فيها العمر. ولذلك جاء في الحديث من أحب أن ينسأ له في عمره ويبارك له، ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. العلماء قالوا أن الإنساء في العمر يعني التأخير في العمر إما أن يكون يعني تأخير بركة، بمعنى هو يرى بأن عمره قد طال والواقع أن عمره كما هو، وإما أن يكون يعني تأخير حقيقي كما يذهب إلى ذلك بعض أهل العلم بسبب بر الوالدين. ولذلك أخي الفاضل هذا الحديث على فرض صحته فإنه يتفق تماما مع ما جاء من الحث على بر الوالدين وطاعة الوالدين وصلة الرحم، هذا كله من الأمور التي تتفق مع هذا وليس ولا تتعارض مع قدر الله سبحانه، بل هي من قدر الله جل وعلا. أبو أحمد يقول هل يجوز لنا أن نعطي زكاة الفطر للشغالة وهي مسلمة؟ نعم يجوز، يجوز لك أن تعطي زكاة الفطر للشغالة إذا كانت مسلمة فقيرة، كانت مسلمة فقيرة يجوز لك أن تعطيها من زكاة الفطر. يمكن بعضكم يستغرب يقول وهل هناك شغالة غير فقيرة؟ نعم يوجد شغالات لا تستحق الزكاة ولا تستحق زكاة الفطر، هي عندها كفايتها وعندها خير. وبعضهن يعني أنا أذكر خادمة جاءتنا نحن تقول عندها بيت وفلة ومزرعة، طيب ليش جاءتي؟ قالت أغير جو، جاية تغير جو يعني. فنتنبه ليش أقول هذا الكلام، لأن بعض الناس يعتقد أن كل سائق وكل خادمة فقراء يستحقون الزكاة. لا يا أخواني، صحيح الغالب لكن أحيانا في شغالات وفي خدم ما يستحقون زكاة المال ولا يستحقون زكاة الفطر لأن مكتفية وقادرة، هي التي يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر. في خادمات يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر، يعني بربك الآن خادمة تشتغل عندك سنتين أو تشتغل عندك سنتين يا أخوي أبو أحمد، ها سنتين مجمعة مبلغ طيب من المبالغ، مجمعة لها 7,000-8,000، هذه يجب عليها تخرج هي زكاة الفطر. لاحظتم يا أخواني ليش أقول هذا؟ بعض الناس عنده تساهل وتهاون، هذه تخرج زكاة الفطر وتخرج زكاة المال لأن المبلغ اللي عنده بلغ النصاب، فتطلع 2.5%. إذا كان والله المبلغ يعني ما زال عندها محتفظة فيه أو حاطته في المصرف في حسابها مثلا، أما إذا صرفته ولا أرسلت لأهلها ووزعته مثلا أو انقضت به ديون هذه مسألة ثانية ما عليه زكاة. أنا أنبه فقط أن بعض الناس أقول لهم ينتبهون، لأن للأسف الشديد الآن مثل نبهت أنا مرة ليس كل يتيم يستحق الزكاة، في أيتام هم الذين يعطون الزكاة، آباؤهم خلفوا لهم ملايين، خلفوا لهم تركات، فما يقال والله كل يتيم يعطى من الزكاة، فتنبه. وليس كل أرملة تعطى من الزكاة، أرملة زوجة مخلف لها قصور وسيارات وثروة هائلة تعطى من الزكاة، هي تسمى أرملة لكن ما تعطى من الزكاة، وهذا يسمى يتيم لأنه أغنية، فتنبهوا بارك. الشغالة كذلك والسائق، وأنا ذكرت لكم هذه القصة، والله عندها بيت وعندها مزرعة وبستان تقول أنا جاي أغير جو، فما تعطى من الزكاة. كذلك الخادمة اللي تجمع الآن، هي تجمع ويصير عندها رصيد جيد، هي اللي تخرج الزكاة، ليس أنت الذي تعطيها من الزكاة. طيب أبو عبد الله بارك الله فيه يقول في رمضان كان يعني شخص عندنا إمام يطيل الدعاء من 20 إلى نصف ساعة، يقول هل هذا جائز؟ والله يا أخي الفاضل اللي ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن من يطيل الدعاء بمثل هذه الصورة مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي الدعاء الوارد بعد 15 رمضان، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إلى آخره. أنا بنفسي حسبتها بعداد الساعة هذا طلعت معي تقريبا 52 ثانية، يعني ما كملت دقيقة، 52 ثانية يقول الإنسان هذا الدعاء: ألا فليتق الله أولئك الأئمة الذين يطيلون على الناس. الآن بعض الناس يمل حتى من هذا الدعاء ويضجر من هذا الدعاء، وربما هذا الإمام كره الناس في هذا الدعاء بسبب الإطالة، نصف ساعة أو ساعة مثلا أو 45 دقيقة. يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الكلم، يحب جوامع الدعاء، جوامع الدعاء، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام وديدنه في الصلاة وفي خطبة الجمعة وفي الأماكن العامة، ما كان يطيل هذه الإطالة الفاحش. للأسف الشديد الآن بعض الأئمة لما تقول له، يقول: يا أخي الناس هم يريدون كذا. سبحان الله، أنت الذي تقود الناس، أنت اللي توجه الناس، مو من الناس يوجهونك. أصبحت مثل ما يقول والله الجماهير تريد هكذا. أنتم أئمة، أنتم قدوة للناس، أنتم أئمة مساجد، اتقوا الله في أنفسكم، علموا الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لي واحد، يقول والله الناس يقولون يريدون هذا. طيب، يريدون هذا، علمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. أنت قدوة لهم، أنت قدوة. لو 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 أن كل إمام وكل عالم وكل مفتي لبى رغبات الجماهير ورغبات الناس، أصبحت الأرض رجراجة متكفئة، أصبحت يعني ما بقي إلا أن يخرج الدجال وتقوم الساعة. سبحان الله العظيم. ألا فلتتقوا الله يا إخواني أئمة المساجد، أنتم قدوات، ينظر الناس إليكم، طلبة العلم أيضا. حاولوا بارك الله فيكم أن تلتزموا هدي النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين المسألة شرعية، يعني شرعية، هذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت، هذه اللفظة الجملة فقط، هذه تحتها معاني والله لو جلستم تفهمونها الناس استغرقت محاضرات منكم. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، اللهم اهدني في من هديت، هداية توفيق وهداية دلالة وهداية إصابة وهداية اتباع سنة وهداية اتباع السلف الصالح. اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، عافني في ديني، في قلبي، في روحي، في سمعي، في بصري، في جلدي، في عظمي، في زوجتي، في أهلي، في مالي، في وظيفتي، في مجتمعي، في أمتي، في رأيي، في إصابتي، في 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 تفكيري. هذه كلها معاني. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من وتولني. الله أكبر، تولني. من يكن الله وليه فمعه الفئة التي لا تغلب. وهكذا يا إخواني، علموا الناس هذا الدعاء الثابت عن سلم، اختصروا، اجتمعوا، حاولوا تأتوا بجوامع الكلام، فيه تيسير حتى على الناس. وطبيعة النفس البشرية ملولة، الإنسان الآن حتى في خطبة الجمعة يقولون ما يستطيع الإنسان يتواصل مع الخطيب أكثر من 20 دقيقة. وليش كان سلم خطبه دائما قصيرة؟ لكن كان فيها الجوامع، جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. على العموم، انصح الإمام اللي عندك وذكره وعلمه وبين له وقل له هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله يقول: في أخت تخاف تروح للطبيبة، طبيبة الأسنان، تقول بأن طبيبات الأسنان يعني حق يعني يخفنا وكذا، تقول هل تذهب إلى الطبيب؟ لا يا أخي أبا عبد الله، وهذه دعوة غير صحيح، دعوة غير صحيح. أنا شخصيا وأهلي يعرفون طبيبات أسنان من أفضل الطبيبات، وقد يفقن الرجال. فدعوة أختك يعني حقيقة في غير محلها، يمكن هي شافت واحدة فقط، وما لا يجوز الحكم على باقي الطبيبات من خلال طبيبة واحدة ارتبكت، أو مثلا حصل عندها نوع خوف أو شيء، يمكنها مستجدة أو متدربة. لا، الطبيبات لله الحمد يملون البلد، ولا يجوز لها أبدا أن تذهب إلى الرجال ما دام أن هناك طبيبة امرأة طبيبة أسنان. محمد يقول: بالنسبة للمس على الحذاء، يجوز أمسح على الحذاء وأصلي فيه؟ نعم، يجوز لك أن تمسح على الحذاء، بشرط أن يكون قد ستر محل الفرض، وبشرط آخر أن تصلي فيه يا أخي الفاضل، ما تخلعه. إذا خلعته ما أصبح قد يعني مسحت المسح الشرعي في قول جماهير أهل العلم. فيا أخي الفاضل، تمسح على الحذاء وتصلي فيه، ما في بأس. محمد يقول: هل يجوز أن نرسل، أقول هناك رسائل عفوا تأتيهم فيها نكت عن الأنبياء على غير نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول على آدم وبعض الأنبياء؟ يا أخي الفاضل، إرسال النكت عن الأنبياء كفر بالله رب العالمين. من سخر من آدم أو من نوح وإبراهيم أو موسى وعيسى أو لوط أو يونس أو أحد الأنبياء فقد كفر بالله، فمن سخر بنبي فقد سخر بجميع الأنبياء. ومن آمن بنبي فقد آمن بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، وهذه نصوص القرآن ظاهرة بهذا. ولذلك يا أخي الفاضل إرسال هذه النكت هذا ليس من أهل الإسلام، أكيد هذا من وضع الزنادقة ويروجها بعض البسطاء ومن لا عقل له، نسأل الله أن يهديهم. لا بد أن يعلم الشخص بأن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالدين أو بالأنبياء أو بالقرآن كفر بالله، نسأل الله العافية والسلام. نبه الناس على هذا، بارك الله فيكم. محمد يقول في أناس يطلقون على أنفسهم العارف بالله. أخي الفاضل، يعني الذي يطلق على نفسه العارف هذا الدجال، ما عرفنا أحد من العلماء، إذا كان تقصد عالم، ما عرفنا عالم من العلماء يقول للناس أنا العارف بالله. اللي عرفناه عن العلماء، العلماء يعني العلماء بصدق وبحق، أنهم يضعون التراب على رؤوسهم ويبكون ويتذللوا لله ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفقه سليمان فقهنا، وإذا قيل له أنت شيخ الإسلام أنت العالم يبكي يقول أنا أدرى بنفسي منكم، هكذا يقولون. أبو بكر الصديق هو أعظم رجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أبو بكر هذا لما أثنوا عليه قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا هم العلماء. أما قضية والله العارف بالله يكون من يكشف الغيب أو كذا، هذا الدجال وهذا من المشعوذين ومن السحرة. ولذلك الفاضل الذي يضفي على نفسه هذه الألقاب كان يقول والله أنا العالم، أنا الشيخ الإمام، أنا العارف بالله، أنا قطب الفلك، أنا شيخ الإسلام، أنا الذي لا يشق له غبار، هذا مسكين جاهل، هذا يحتاج أن يربي نفسه قبل أن يوجه الآخرين. الأخ أيضا محمد يقول يعني عندنا أمانة لشخص ونطلبه مال، يقول جحد هذا المال، هل لنا أن نأخذ هذه الأمانة؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للشخص الذي يطلب شخصا آخر ورفض أن يعطيه أو مات مثلا، فهو يكون أسوة الغرمة إذا كان أكثر من غريم، يسميه الفقهاء أسوة الغرمة. لكن إن كان مثل الصورة اللي ذكرت فنعم، نعم لكم الحق الكامل في أن تأخذوا حقكم، لكن ليس عن طريقكم أنتم، وإنما عن طريق المحكمة أو عن طريق الجهة الرسمية التي تتولى فصل بين الخصومات، ما تتولى أنت بهذا بنفسك، لك الحق أنك تبقي هذا بيدك حتى يسددك، وإلا تذهب إلى المحكمة أو الجهة المختصة اللي تتولى فض النزاع والخصومات وتعطيكم حقكم، إما تبيعها أو يجبرونه على أن يسدد لكم. محمد يقول لي يعني بالنسبة لي عندي مثلا، يقول أحيانا مع الأصدقاء مثلا أعزمهم على شيء أو أدفع عنهم وحاسب عنهم، أحيانا ما أعطيهم ما أخذ منهم، وأحيانا نفس الشيء أنا ما أعطيهم، يقول هل أحاسب يوم القيامة؟ أخي الفاضل، يعني ما بين الأصدقاء هناك عرف سمى عرف الأصدقاء، وهو مثلا يسمون يباشرون عن بعض، يحاسبون عن بعض، يسددون عن بعض، وتعارفوا على أنه إذا والله عزم على مطعم أو كذا يسدد واحد، هذا ما في شيء. كذلك المرة الثانية، أو مثلا والله كانوا في طريق ودفع عنه وهو لا يريد استرداد هذا المال وتعارفوا على هذا الشيء، ما في بأس. أما إذا كان لا يطالب به ويعلم بأنه ظرف وهو خارج عن العرف، عرف الصداقة، أمر آخر مثلا أو مبلغ كبير، لا يجب على الإنسان أن يسدده، وإلا سأله الله يوم القيامة. عندي إدريس من أوغندا، أعتذر منك يا أخوي إدريس، غدا إن شاء الله، لأن البرنامج انتهى وسؤالك مهم جدا يحتاج إلى بسط في الجواب. أشكر طاقم البرنامج على جهودي، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.